السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، ونحن في لقائنا الثامن مع مسائل للمعاقين. حيث أسأل المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. أحبتي في الله، أول مسألة في تلك الليلة المباركة إن شاء الله، رجل أصيب بارك الله فيك في رأسه، وعقله والحمد لله سليم، فلا يستطع النطق، وإذا صلى في الجماعة يتأخر في قراءة الفاتحة وما كان على شاكلة ذلك، فيسأل يقول: هل من الممكن أن أكتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرأ الفاتحة، أقرأ ما تيسر من القرآن، يكتب التسبيحات في الركوع في السجود، وأقرأها من الورقة وأنا أصلي؟ الأصل أن يقرأ الإنسان من محفوظه في داخل الصلاة، فإذا كان لا يتسنى له ذلك فلا حرج أن يكتب في ورق الفاتحة، وأن يكتب ما تيسر من القرآن، وأن يكتب التسبيحات وأذكار الصلاة ويقرأها من الورقة وهو يصلي، وذلك لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ولكن عليه أن يبذل جهده وقصارى جهده وطاقته أن يقرأ من صدره، فإن استطاع كان بها ونعما، وإن عجز فلا حرج أن يقرأ من ورقة، من باب قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، وهذا آخر يقول أنا رجل كبير في السن فأصلي ركعة أو ركعتين قائمة ثم لا أقوى بعد ذلك أن أصلي قائمة، فهل من الممكن أن أصلي قاعدا؟ نقول اعلم رحمني الله وإياك أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به عند القدرة، فالله تعالى قال وقوموا لله قانتين، هذا أولا. وثانيا إذا عجزت عن القيام فعندنا حديث عمران بن الحصين الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه، إذا لم تستطع أن تصلي قائمة فصلي قاعدة، وإذا لم تستطع أن تصلي قاعدة فصلي على جنبك. وزاد النسائي في سننه رحمه الله وإن لم تستطع أن تصلي على جنبك فصلي مستلقيا، أي على ظهرك ورجليك تكون إبا تجاه القبلة، رجليك تكون تجاه القبلة. وعلى فكرة بعض المسلمين لا يعرفون هذه الرخص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وأنا كنت أخطب الجمعة الماضية في الغردقة، أي نعم، فإخواننا قالوا ما رأيك أن نقوم بجولة في المستشفى العام بالغردقة على إخواننا المرضى، فتجولت على إخواننا المرضى وبدأت أقول لهم شفاك الله وعفاك، لا بأس عليك طهور إن شاء الله، أنت حضرتك بتتوضى ولا بتتيمم؟ وأقول واحد ثاني أنت حضرتك بتصلي قائم ولا قاعد؟ أقول واحد ثالث أنت حضرتك بتجمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب ولا بتصلي كل فرض لحاله؟ فوجدت أن بعض إخواننا لا يصلي ظنا منه بما أنه لا يقدر أن يصلي قائما أو لا يقدر أن يتوضأ، فكأن الصلاة رفعت من عليه. فهذا ليس تبجح منه ولا جحود ولا نكران، وإنما عدم معرفة. فتجوال الدعاء إلى الله عز وجل على إخوانهم في المستشفيات العامة الحكومية والمستشفيات الخاصة بابتسامة رقيقة رقراقة وبشفقة تملأ القلوب وبحب في الله ولله، يتجول المرء على إخوانه ليأخذ بيدهم من الظلمات إلى النور، ليس طامعا من جراء ذلك إلا في حسنة يمن المنان بها عليه، أو محو سيئة، أو رفعة درجة، أو إدخال سرور على مسلم من المسلمين، وذلك لينال رضاء رب العالمين. فوجدنا ترحابا عظيما وسرورا وفرحة وحبورا من القائمين على المستشفى، وكذلك من إخواننا المرضى. أي نعم، حتى أنني دخلت على رجل فسألته فقال أنا يعني نصراني، أي نعم، ولكن الخير سيأتي من طريقكم. قلت أسأل الله لي ولك الهداية إلى ما يحب الله ويرضى. فالعودة أقول يعني إن الخير موجود في الأمة، ولكن نحن جميعا في حاجة إلى قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نحن في حاجة إلى قول الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم، نحن في حاجة إلى قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالأمة في انتظاركم يا علماء الأمة، فالأمة في انتظاركم يا دعاة التوحيد والسنة، فالأمة في انتظاركم يا من تريدون أن تأخذوا بيد الأمة من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من النفاق إلى الإخلاص، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، والناس كلها خير، ولكن في حاجة إلى من يحرك هذا الخير في قلوبهم. بكلمات قرآنية وكلمات نبوية وبكلمات سلفية عن الصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة. ثم إن عيادة المرضى فيها من العبرة ربما ترتفع عند بعض الناس عن زيارة القبور. أي نعم، فالإنسان يجد في قسم المحروقات يعني صورا وأشكالا وحالات شديدة جدا، فضلا على أهل الكبد وأهل الفشل الكلوي وأهل السرطان وأهل هذه الأمراض، فيجد أن الإنسان بالفعل يتقلب في نعيم الله، ولا ينقص المرء منا إلا أن يشكر الله تبارك وتعالى. لأن هناك فئة من الناس لا تستشعر أبدا ما تتقلب فيه من نعيم معنوي ونعيم حسي، وعدم الإحساس بشكران النعم يدفع المرء إلى كفرانها كفرانا قوليا وكفرانا عمليا، حتى يعيش في جو من الحزن والكآبة والغضب والهم والنكد، وذلك كله نابع من كفران النعمة وعدم شكرانها. فالموفق سبحان الله من وفقه الله، أين فنسأل الله أن يوفقنا إلى الشكر باللسان والجنان والجوارح. والعجيب أن هناك من الناس من ينصح فلا ينتصح، وأنا أقول لمن نصح احمد الله أن يسر الله لك من ينصحك، وما عليك إلا أن تنتصح لترتقي في طريقك إلى الله وفي حياتك الخاصة والعامة. ما دام قد تيسر لك من ينصحك، احمد الله على هذه النعمة الكبيرة العظيمة الجليلة، ها؟ وإلا فالله تعالى قادر أن يزيلها عنك، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالزيادة على الشكر فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا لا ينحصر في أن تقوم من على الطعام الفطور والغداء والعشاء فتقول الحمد لله، وإنما في كل أمورك، في كل أمورك، ها، من مطعم، مشرب، ملبس، منام، مسكن، مركوب، علاج، قضاء حاجة، زوج، ولد، أمن، أمان، سلامة، إسلام، كل هذه نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكأن كثرة النعم على عباد الله صارت إلف، يعني أمرا مألوفا، فلم ينتبه بعض العباد من إلف النعمة أن يشكرها. ولكن من فقد النعمة شكرها، ولكن متى يشكرها؟ يشكرها بعد فقدها، الله المستعان. طيب، المسألة الثالثة، بارك الله فيك، رجل عاجز ورجل مقطوعة، له رجل مقطوعة والثانية مصابة بالروماتيزم، وعنده ضعف في البصر، وبينه وبين المسجد قرابة كيلو، ومن بيته إلى المسجد طريق للسيارات والدراجات وما يسمى بغير العربية بالموتوسيكلات، ويخشى لضعف في بصره ولقطع رجله ولوجود الروماتيزم الذي في الرجل الأخرى من هذه السيارات وتلك الدراجات، فهل من الممكن أن يصلي في الدار؟ ما دام الحال كذلك فلو أن يصلي في الدار، نعم، علما أن صلاة الجماعة على الرجال واجبة والمتخلف عنها آثم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأعمى الذي لا يجد من يقوده: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. في بداية الأمر رخص له أن يصلي في الدار، ثم بعدما ولى ناداه وقال: أتسمع النداء أي الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. فمن خلال الآية السابقة والحديث علمنا أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، وأن المتخلف عنها آثم. ولكن هذا الرجل واحد له رجل مقطوعة، اثنين الرجل الثانية فيها روماتيزم، ثلاثة في ضعف في عينيه، أربعة الطريق الذي من بيته إلى المسجد فيه سيارات ودراجات ويخشى أن يضرب من قبل السيارة، فيقول هل من الممكن أن أصلي في الدار؟ فقلنا إذا كان الحال ما ذكر ولا تجد من يقودك إلى المسجد فلا بأس أن تصلي في الدار، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما دمت كنت تصلي في المسجد وتحافظ على الجماعة في أيام صحتك وعافيتك، وأنت تصلي الآن في الدار وأنت متحرج وعندك شوق ورغبة ولهفة أن تذهب إلى المسجد، فأنا أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. مرة أخرى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا من فضل الله عز وجل، قد خرج ذلك البخاري في صحيحه. أي نعم. فأنا أقول يعني علينا جميعا أن نستشعر نعم الله تعالى. فتخيل أن هذا رجل رجله مقطوعة والثانية فيها روماتيزم وبصره فيه ضعف والطريق من بيته للمسجد سيارات، ومتخوف أن هو يصلي في البيت، فبيسأل في رخصة ولا فيش رخصة لنصلي في البيت. فأنت يا من أنعم الله عليك بالصحة والعافية وعندك القدرة والإمكانية أن تذهب إلى المسجد، هل أتى في قلبك مخافة من الله أن تصلي في المسجد، أن تصلي في البيت كما يصلي النسوة في البيت؟ هل أتى في قلبك مخافة من الله أن تصلي في البيت كما يصلي المرضى في البيت؟ فأنت ذو صحة وقوة وعافية وفي أمن وأمان، فما الذي يمنعك أن تذهب لتلبي نداء الله تعالى في بيت الله؟ فقد قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. قلت: أين ينادى بهن؟ في المسجد، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما كان يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ناخذ السؤال هذا، تفضل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك. الله يكرمك.
والله يحبك في الله يا شيخ. السلام عليكم.
أحبك الذي أحببتنا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
يا شيخ، فيما يخص صلاة الراتبة.
فيما يخص إيه؟
صلاة الراتبة.
أيوة.
التي هي 12 ركعة. هل هي السنة نصليها جهرا أو سرا؟
هل إيه؟
هل من السنة أن نصليها جهرا أو سرا؟
أيوة. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة: من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا، صلاة السنة الراتبة القبلية والبعدية تصليها سرا. صليها إيه؟ سرا، والله أعلم. نعم. طيب، أخونا جمال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ عندي سؤال كده بس بعد اذنك يا ريت ما تجاوبنيش الا بعد ما نخلص معاك علشان اسجله لواحد عايز يعني يسمع الاجابه.
ماشي
معلش يا شيخ اتلف معانا.
اتفضل.
فالسؤال انه واحد صاحبي جاي له شغلانه في فندق والفندق ده فيه يعني مشروبات اللي هي الخمره والحاجات دي.
الشغلانه ايه؟
شغلانه يعني في فندق.
ايوه قول لي هي ايه يعني؟
يعني في المطبخ.
يعني هو هيطبخ رز وخضار ولحمه؟
يعني ممكن يجي هو شغال في الخضره.
ايوه
هو شغال في الخضره في المطبخ والفندق فيه يعني خمور وحاجات من ديت الفلوس بتاعت الفندق كلها بتتجمع والرواتب بتتاخد من الفلوس كلها.
ماشي.
فهو خايف يروح الشغلانه ديت فانا بسال حضرتك.
طيب.
فيعني يقبل الشغلانه ديت او لا؟ فيا ريت تجيب حضرتك تجيب يعني بعد ما عشان اجهز تسجيل عشان اسجلها له معلش هتلف معايا.
ماشي.
ماشي يا شيخ؟
ماشي. سيدي بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، عمل هذا الرجل حلال في ذاته ولكني أنصحه بعدم العمل في هذا الفندق لوجود فيه أم الخبائث وهي الخمر، مع أنه لا صلة له بها، ولكن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى عمل هذا الرجل في أن يطهي فاصوليا أو كوسة أو لوبيا أو ما شابه ذلك من الخضروات التي أحلها الله، هل يجوز؟ العمل في ذاته جائز، ولكني أنصحه أن يبحث عن عمل في مكان آخر. لماذا؟ لوجود الخمر في هذا الفندق، فالأولى به ورعا وتقوى أن يتورع عن البعد عن مثل هذا المكان، والله أعلم في هذا. نعم تفضل. طيب بارك الله فيك. هذا يقول أن له ذراع مقطوع. أين وذراع موجود ويؤم المسلمين، هل في ذلك مانع؟ لا دخل للإمامة في قطع الذراع، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وإن كانوا سواء فأكبرهم سنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في حالة عدم وجود إمام راتب في المسجد، بارك الله فيك. إذا قطع ذراع لهذا الرجل ليس في ذلك إشكال ما دامت شروط الإمامة متوفرة فيه، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به وبغيره من المسلمين. كذلك أيضا بارك الله فيك، هذا أعرج يعني برجل ورجل، يقول هل يجوز أمركب جهاز، هل يجوز أن أؤم المسلمين لأنني أحفظ الموجودين لكتاب الله؟ نقول له نفس الجواب، نعم ما دمت أنت أقرأهم لكتاب الله فأنت أولى بالإمامة، ولا دخل لقضية العرج، فأنت مركب جهاز تستطيع أن تقف، لأن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، وأنت مركب جهاز وفي قدرتك أن تقف وتصلي فلا حرج عليك إن شاء الله. طيب، ورجل يقول إن ابني مشلول، ليه ابن مشلول وقد حج الوالد عن نفسه، وهذا الابن بلغ سن الحلم، فهل ما ممكن أن يحج عن ولده؟ سنجيب على هذا بعد هذا الاتصال، تفضل إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، الفتاة إذا رفضت الزواج هل تكون آثمة ولا يقبل عملها الصالح؟ هل هذا الشيء صحيح؟
الجواب، إذا كانت الفتاة لا تخشى على نفسها الفتنة من جريمة الزنا وفعل الفاحشة والخلوة بالرجال فيجوز لها أن ترفض الزواج لتتفرغ مثلا لطلب العلم الشرعي. وأنا أهمس في أذنها وأقول لها لو قبلت الزواج لكان خيرا لك وللأمة، خاصة إذا من المنان عليك برجل مرضي الدين والخلق، فترزقين يا بنيتي بولد راكع ساجد لمولاه وببنت موحدة يملأان الدنيا علما ونورا وهدى وبصيرة، ولعلك تحملين في رجل من أمثال خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وسيف الدين قطز وصلاح الدين الأيوبي وما كان على شاكلة هؤلاء الرجال الذين نحسبهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. يبقى الجواب ايه؟ واحد، من حق الفتاة ان ترفض الزواج شريطة انها مأمونة الفتنة من الوقوع في الفاحشة جريمة الزنا والخلوة بالرجال الأجانب. اثنين، لأنها فرغت نفسها لطلب العلم الشرعي أو للقيام على دار أيتام أو ما كان على شاكلة ذلك. وأنا أهمس في أذنها ناصحا كأب فأقول يا أمة الله المسلمة، إذا جاءك مرضي الدين والخلق فلا تضيع هذه الفرصة من بين يديك، أما ما تفضلت بالسؤال عنه فهذا لا أصل له والله أعلم. نعم نعم. طيب ثم ماذا؟ فقلت أن هذا رجل أنعم الله تعالى عليه بحج بيت الله الحرام وقد ابتلي بولد له مشلول وبلغ سن الحلم، وهذا الولد لله الحمد والمنة طيع دين مصلي والحمد لله ومستقيم وراضي بما قدره الله عز وجل له، ولكنه يعجز عن الذهاب إلى الحج، فهل ممكن أن يحج عنه أبوه الذي حج؟ الجواب نعم. فأنتم تعلمون أن بارك الله فيك، حينما أراد الصحابي أن يحج عن آخر فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فشروط الحج عن الغير: واحد، أن يكون قد حج عن نفسه. اثنين، أن يكون عنده فقه بالحج والعمرة. ثلاثة، يكون قويا أمينا. إيه الأدلة؟ نكون قد حج عن نفسه، حديث الذي ذكرته، لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأن يكون عنده فقه الحج والعمرة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان. ثلاثة، نكون قويا أمينا. يا أبا تستأجره، إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. قلت ليتسنى له القيام بالمناسك. تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ولا زحمة سؤال.
حياك الله.
زحمة سؤال.
تفضل.
شيخ، هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة أم مشروع؟
الجواب: الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة، والاحتفال برأس السنة الهجرية بدعة، والاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، والاحتفال بعيد الزواج ما يسمى بعيد الزواج بدعة، والاحتفال بما يسمى بعيد الميلاد بدعة، ولا يوجد عندنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة العيد الأسبوعي. إيه نعم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم هم من أعلم الناس بشرع الله عز وجل، ومن أتقى الناس لرب الناس بعد الرسل والأنبياء، ومع حبهم الشديد القوي المتين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يحتفلوا بمولده، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والله جل وعلا ترضى عنهم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النساء وكل ضلالة في النار. وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول الإمام مالك رحمه الله: من استحسن بدعة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة. ورحم الله السلف، قالوا: ما كان يومهم دينا كان اليوم دينا، وما لم يكن يومهم دينا لا يكن اليوم دينا. فيا عباد الله، الهدي الهدي هدي من؟ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. نعم، فإن الله تعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اسمع، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعلوم لديك أن سبيل المؤمنين هو الصحابة الكرام، قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الخلاصة: الاحتفال بالمولد النبوي سنة ولا بدعة؟ بدعة. مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. أي نعم، بارك الله فيك. طيب، ثم ماذا؟ إذن هذه شروط الحج عن الغير. واحد، أن تفضل. هات يا أستاذ، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا سيدي.
وفيك يا أختاه.
لو في مدير مؤسسة ظالم يعني بآذي الموظفين، والموظفين قرروا يعني رفع دعوة يعني شكوى، يعني هل أكون آثمة لو وقعت معاهم يعني في الشكوى؟
الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والله تعالى قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الله تعالى في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعلى هذا المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس القسم أن يتقي الله تعالى في رعيته، وأن يكون عادلا ولا يكون ظالما ظلوما. فإن الله تعالى قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ورحم الله من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه للندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نعم، فاتق الله ولا تظلم أحدا، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار فهم فيها زفير وشهيق. وبناء على ما تقدم، فإذا أردت أن توقعين مع زملائك وزميلاتك وأنت تعلمين أنه ظالم فلا حرج عليك ولا إثم والحمد لله. نعم نعم تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ بكر؟
الله يرضى عنك.
بقول لسيادتك يا شيخ بكر،
اتفضل.
بس صغيرين كده، هل يجوز لمن يخرج بعض الالفاظ غير صحيحة لانه عنده عقدة في لسانه يلغط في بعض الحروف يعني، هل يجوز ان يؤم؟
لا يؤم.
برضو احفظنا القرآن.
لا يؤم، لا لا يؤم الا بمثله، لا يؤم الا بمثله. اي نعم، لان هذا سيحيل المعنى يا سيدي، سيكون هناك لحن، فلا يؤم حتى وان كان احفظه من القران. اي نعم.
السؤال الثاني
تفضل.
السؤال الثاني، هل يجوز لي ان اسافر مع زوجة اخي لان انا مسافة ما يقرب من 30 كيلو لان انا امتحن مع بعض مع ان انا متزوج برضو؟
والله يا استاذ، بعض أهل العلم قالوا أن هذه تعد مسافة قصر، لأن مسافة القصر من 3 فراسخ وثلاث فراسخ يعني 17 كيلو. وبعض أهل العلم قالوا أن مسافة القصر 81.5 كيلو. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر. ولا شك أنك لو سافرت مع زوجة أخيك ستتبادلان أطراف الحديث وسيفتح عليكما باب الفتنة. أي نعم، وخاصة لما تكون المرأة متعبة من زوجها ويكون الزوج متعبا من زوجته لعدم توفيقها مثلا في بعض الردود أو في بعض الطرح وبعض الكلمات، تكون عندها عنف في الكلام وما يكونش يعني عندها أسلوب رقيق في التعامل، مبتلية. أي نعم، وأنت تكلمها بأسلوب رقيق رقراق فتكون فتنة لها، فلا تفتح على نفسيكما باب الفتنة. هذا ما أنصح به، والله المستعان. نعم.
هل يجوز لي أن أهني المسيحي برغم من أنني في عيد الفطر وعيد الأضحى؟
أعد أعد.
هل يجوز لي أن أهني المسيحي بالرغم من أنه أهناني في عيد الأضحى وعيد الفطر؟
الجواب لا ثم لا. لا يجوز لك أن تهنئ نصراني فيما يسمى بالكريسمس أو شم النسيم أو عيد الغطاس أو ما شاكل ذلك من هذه المسميات، ولكن لك أن تبر الرجل وأن تكون عادلا معه. بمعنى أنه جارك له حق الجوار، فمثلا لو كان عنده مريض تعوده، ولو كان في حاجة إلى إعانة تعينه، لكن لا تبدأه بسلام ولا تحبه ولا تهنئه في أعياده ولو هنأك في أعيادك. لأن الإمام القيم ابن القيم رحمه الله قال أن هذا يحرم، وهو بمثابة من يهنئه بالسجود للصليب، فلو كان الأمر كذلك ليكون قد وصل الأمر إلى الكفر، وأقل الكلام فيه الحرمة والعلم عند الله. نعم نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، واحد لو أن إنسانا قطعت رجله، وبارك الله فيك مركب جهاز ولابس شراب جورب، هل يمسح عليه؟ إذا كانت القدم مقطوعة من فوق الكعبين فلا يوجد غسل ولا مسح. طب ليه؟ لأن مكان غسل الفرض مقطوع وبالتالي سقط. أيضا حتى لو لبس جهاز ولبس جورب فلا غسل ولا مسح. أما إذا كان مقطوع من عند يعني فيه رأس الكعب موجودة فهذه تغسل. أيضا ولو ارتدى عليها جورب يمسح عليها ما دام قد ارتداها على طهارة لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر، والله أعلم في ذلك. أي نعم، أرجو أن تكون قد انتبهت، ونسأل الله أن يعوضك خيرا ويجبر مصيبك ويمنحك الصبر والاحتساب. طيب بالنسبة يا سيدي لحكم المسح على الجبيرة، حكم المسح على الجبيرة، أولا إيه هي الجبيرة؟ الجبيرة ما يجبر به الكسر، يعني واحد إيده مكسورة هتتجبر، واحد رجله مكسورة هتتجبر، والمراد بها في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح، أو على ألم في الظهر، أو ما أشبه ذلك، فالمسح عليها يجزئ عن الغسل. فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها، فإنه يمسح عليها بدلا عن الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو فرض أن هذا من الرجل دي نزعت من عليها الجبيرة أو اللزقة، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي. ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وليس في المسح على الجبيرة دليل خال من معارضة، ففيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم وقالوا إن مجموعة يرفعها إلى أن تكون حجة. ومن أهل العلم من قال إنه لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه، ومنهم من قال بل يتيمم ولا يمسح عليها. والعلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه وعلى سائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا قال لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها أقرب الأقوال أن يمسح، أقرب الأقوال أن إيه؟ أن يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذ نقول إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب، انتبه والله. المرتبة الأولى، طيب هنذكر المراتب بعد هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل. تفضل.
ألو.
نعم.
فضلت الشيخ معايا؟
أيوه تفضلي تفضلي.
حضرتك أنا وقع علي الظلم من أهل جوزي، أنا جوزي توفى بقاله 11 شهر. كانت الوقت حضرتك هم عشان بعد ما مات داروا يلموا في ماله وفي حاله ومعاه 5 عيال، طلبوا ان انا يا اما اسيب البيت وامشي يا اما يعذبوا عياله ومعذبيننا طول عمرنا. فحضرتك الوقت انا مش عارفه اتصرف معاهم ازاي، وهل عليا ذنب؟ المال ده انا كنت حاطه لجوزي ذهبي وكل حاجه ليا، وكان عندي مال خاص بيا يدخله يشغله لي، وبعد ما مات رفضوا ان انا ليا اي حاجه، حتى كان معايا ليا ذهب خاص بيا طلبوا ياخدوه وانا في العزاء. كده دلوقتي تشيلفي طلب ياخد الفلوس يشغلها لحسابه، تبقى واقفه عنده ويشغلها لحسابه وياخد هو المكسب.
انت في قريه ولا في مدينه؟
لنا مبلغ كل شهر.
انت في قريه ولا مدينه؟
انا من قريه.
من قريه. انا اشير عليك ان أيوة. اشير عليك ان امام المسجد والاخ من الاخوه الكبار في السن من اهل التوحيد والسنه في القريه.
لا حضرتك احنا خدنا الفلوس خلاص، حضرتك احنا خدنا فلوسنا، بس دلوقتي الحاج اللي هو حمايه مقاطع العيال ومبهدلهم ومبهدلني وطالب ان انا اسيب البيت واسيب عيالي وامشي، يعني مش كفايه عليهم ابوهم مات امهم كمان تسيبهم وتمشي؟
طيب انا اشير عليك الا تتركي البيت، رقم واحد. رقم اثنين ادخلي امام المسجد امام البلد وراجل من واثنين من مشايخ اهل السنه يتدخلوا في هذا الموضوع بينك وبين حماك، وسيجعلهم وسيجعل الله تعالى هذا الفريق سببا للصلح.
حضرتك بالله عليك اسمعني عشان تريحني بس، هو دلوقتي هو احنا اتصالحنا كتير وهو مش عايز يسيب الفلوس، مش عايز يسيب الفلوس ومش عايز مش عايز هو رافض اي كلام واي صلح. طبعا يعني اتهمنا باتهامات فظيعه ورافض اي صلح الا انه ياخد الفلوس الاول، فاحنا مش هنقدر نديله الفلوس ويعيش ازاي، وطلب مني ان انا اقعد في بيته وطلب
يا بنيتي يا بنيتي أنا ما قلت لك اعطيه الفلوس، وإنما قلت لك بارك الله فيك أنت أخذت حقك الحمد لله. اثنين، أنت محملة بأمانة عظيمة ألا وهي القيام على تربية أولادك، فأسأل الله أن يمدك بمدد من عنده وأن يعينك وأن يرزقك الصبر والاحتساب، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، كان الواجب على حماك أن يعتبرك بنتا من بناته ويحسن إليك وصدره يسعك ويتحملك، وذلك أولا لله ثم إكراما لولده الذي في القبر ثم إكراما لأولاده الذين هم أحفاده. فإن كان ذلك لم يحسن فأنا أنصحك يا بنيتي أن تصلي من قطعك وأن تحسني لمن أساء إليك وأن تعفو عمن ظلمك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم إنني أدلك على باب، هذا الباب هو الدعاء وأنت ساجدة بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل، أن يصلحنا الله أولا وأن يصلح قلب حماك ثانيا وأن يحننه على أحفاده، ثم بعد هذا الدعاء وبعد الإحسان منك ما استطعت إلى ذلك سبيلا أدخل الصالحين والمصلحين ممن لهم وجه وكرامة وكلمة وسماع وشفاعة، فيقيمون جسر المحبة والصلح والمودة بينك وبين حماك بالتي هي أحسن. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وأسأل الله لداري ولكم. لا أنت إذا كان أهل زوجك قاطعوك فما ذنبك أنت؟ أنت لا ذنب عليك، ولكن حينما يتسنى لك فرصة الذهاب لصلتهم فافعلي، وكذلك حثي أولادك على الذهاب إلى جدهم ومصافحته وتقبيل يده وتقبيل رأسه وصلة أعمامهم وعماتهم وجدتهم وجدهم، فإن ذلك من الفريضة. فقال فإن الله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم. وأنا أعلم يا بنيتي أن حماك أولى بذلك منك، لأن الأمر فريضة على 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 أولادك وفريضة على حماك، وكان الأولى في التقدمة في هذا الخير حماك وأعمام الأولاد الذين هم إخوان زوجك، فإن قدر أنهم قصروا فنحن نقابل التقصير بالتطويل ونقابل الإساءة بالإحسان، فيكون هذا من توفيق الله لك، والله أسأل أن يوفقك إلى ذلك وإلى ما هو فوق ذلك من الخير. نعم، طيب، والله المستعان. فقلت بارك الله فيكم إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. إذا وجد جرح، نحن نتكلم فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة، فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة، فقلنا بارك الله فيكم إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل. طب المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. والمرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. وأما المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم، والله المستعان. طب هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا فضيلة الشيخ أنا كنت عايز أسأل على حاجة.
تفضلي.
إيه رأي الدين في الخروج في سبيل الله بالنسبة للرجالة؟
والله الخروج يعني المقصد منه إيه؟ إصلاح النفس وإصلاح الغير، إصلاح النفس وإصلاح الغير. فإذا خرج جماعة من المسلمين لزيارة العلماء للاستفادة منهم ولزيارة الفساق لدعوتهم إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ولزيارة الأبرار لمحاككتهم ومعايشتهم والاستفادة من صفاتهم القرآنية النبوية السلفية فهذا حسن، ولو اعتكفوا في المسجد هذا حسن، ولو اجتمعوا على كتاب كرياض الصالحين للإمام النووي والاستفادة منه لا كان هذا حسن، ولو اجتمعوا على شيء من القرآن الكريم يحفظونه بعضهم البعض كالعشر صور القصار ولغيره من المسلمين فهذا حسن. أي لا، المهم الذي يخرج في سبيل الله واحد لا يتعصب إلى جماعة الدعوة والتبليغ، اثنين تعصبه يكون للقرآن وصحيح السنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. ثلاثة، ألا يصلي في مسجد أقيم على قبر. أربعة، ألا يستشهد بآية إلا في موطنها. خمسة، إذا أراد أن يتلو آية يتلوها تلاوة صحيحة منضبطة. ستة، ألا يستشهد بحديث ضعيف أو ضعيف جدا أو واهي أو باطل أو لا أصل له أو موضوع، وإنما يستشهد بالصحيح لذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره. تسعة، على أن يكون الاستشهاد بالآية والحديث في موطنهم في موطنهم. عشرة، إن نصح من قبل أحد نصيحة صحيحة فعليه أن ينتصح كغيره من الإيه؟ من المسلمين. أي نعم، بهذا الترتيب أرى أن هذا خير. أما يعني هناك ثلة من الناس يعني يعترضون على طلب العلم الشرعي ويقولون أرباب الكتب فيهم كذا وفيهم كذا، وابتعدوا عن أصحاب الكتب. كتب إيه؟ كتب القرآن والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه ومسند الامام احمد وموطأ الامام مالك. كتب ايه؟ كتب التمهيد لابن عبد البر والمغني لابن قدامه والمغني المقدمه والمجموع للنووي والمبسوط. كتب هذه كتب فتح الباري شرح البخاري، صحيح مسلم شرح النووي، عون المعبود شرح سنن ابو داود، عارضة الاحوالي شرح سنن الترمذي. هذه كتب طيبه مباركه ينبغي على طلاب العلم والعلماء أن يعكفوا عليها وينقلوا الأمة ما فيها من خير عظيم. فليحذر هؤلاء من قولهم وليعلموا أن من جملة الأمور التي يتداولونها أو يتذكرونها العلم مع الذكر، فإذا قال هذا فهو ينتقد نفسه بنفسه، والله المستعان. هات السؤال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يحفظك يا شيخ.
وإياكم يا الحبيب.
الله يبارك فيك، الله يزيدك يا رب العالمين. وأنا حضرتك كنت عايز أكلم حضرتك على تليفونك الشخصي، الموضوع مهم والله. معلش يعني.
أيوه صوت عالي شوية.
رقم حضرتك يعني وأتصل بحضرتك أنت.
أيوه ممكن تاخذ بارك الله فيك رقم السائق تبعي عشان هو الهاتف تبعه مفتوح. وتتصلوا بها إن شاء الله تعالى هذه الليلة في الساعة 10:30 في تلك الليلة إن شاء الله. نعم، ولا عائد في الطريق، ممكن تأخذه من غرفة التحكم التي تسمى بالكنترول. نعم، حياك الله. أنا أريد أن أعيد ما بقي وقت. طيب بارك الله فيك، أريد أن أعيد على مسامع حضراتكم مرة أخرى للأهمية، ولأن الأمر يحتاج إلى تدبر وتأمل ليتم الفهم والإدراك والاستيعاب. إيش هو؟ إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة، أنا بعيدها، إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل. طب المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها، ففي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم. أي نعم. بارك الله فيه. ثم ماذا بالنسبة للجبيرة؟ هل يشترط ألا تكون زائدة عن الحاجة؟ بالنسبة للجبيرة هل يشترط ألا تكون زائدة عن الحاجة؟ الجواب: الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة، فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلا فهو حاجة. فلو كان الكسر في الأصبع ولكن احتجنا أن نربط كل الراحة، يعني الكسر في الأصبع ده لا قدر الله، فربطنا كل الراحة، هذه الكف دي تراها ربطناها كله لتستريح اليد، فهذه تعتبر حاجة، وبالتالي ستمسح هذه الراحة اللي هي الكف مع ذاك الأصبع. طيب طيب بعد كده بارك الله فيك، هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أو لا؟ هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة؟ لا يجب. الجواب: لا يجب المسح، لا يجب الجمع، لا يجب الجمع بين المسح والتيمم. طب ليه؟ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة، لأننا نقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، إما يعني إما بكذا وإما بكذا، يعني إيه؟ يعني إما أن يغسل بالماء وإما أن يتيمم بالتراب بالصعيد، ترابا رملا حجرا بالصعيد، يبقى إما أن يغسل بالماء وإما أن يتيمم بالصعيد. طيب أما أن نوجب أن نطهره بطهارتين بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين، لا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد. أي نعم. وهل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند المسح عليها؟ هل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند المسح عليها؟ هل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند المسح عليها؟ الجواب: نعم، يعمها كلها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه. فهنا المسح، المسح بدلا عن إيه؟ عن الغسل. فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة. وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. أي نعم. ثم ماذا؟ كذلك فاقد العضو، لو واحد فاقد ذراعه من هنا من فوق المرفق وركب ذراع عيرة، هل يغسله؟ الجواب لا. هل يمسح عليه؟ الجواب لا. طب لو قطعه من هنا يبقى المرفق الجزء اللي بعده هيغسل، أي نعم في الوضوء. طيب آخر مسألة في تلك الليلة إن شاء الله، الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. هناك فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، إيش الفروق؟ انتبه. أولا المسح على الخفين، الجوربين أو الخفين أو النعلين، مقدر بمدة معينة، يعني يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام وليلة للمسافر. أما المسح على الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها. أي نعم، لأن مش عارف أنت هتفك الجبس إمتى، يمكن 40 يوم 20 يوم أكثر أقل، على حسب ما يقرر دكتور العظام. أي نعم. ثانيا أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل. أي نعم. ثالثا المسح على الخفين يشترط فيه أن يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة، فلا تشترط لها الطهارة. لو ما كانش عارف إيده تتكسر إمتى، رجله تتكسر إمتى، أسأل الله أن يمتعني وإياكم بتقوى العافية. رابعا أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف، فلا يمسح عليه إلا في الأصغر. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في عقيب مغرب الاثنين القادم. وفي ختام هذا اللقاء أتوجه إلى الله العلي القدير أن يرزقني وحضراتكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، وأن يرحمنا ووالدينا ومشايخنا وجميع دعاة المسلمين، وأن يرحم أخانا الأستاذ محمود ابن إبراهيم ابن أحمد ابن حنفي آل سمك، وأن يجعلنا وأن يجعله ووالدي من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا آمين. ونقول لأهله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبروا ولتحتسبوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور